بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: فصل. قال ابن عدي في مسند مالك بإسناد صح عن ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط. وقال: نشر نافع عن ابن عمر علما كثيرا أكثر مما نشر عنه بنوه. الحارث بن مسكين قال: أخبرنا ابن وهب قال مالك: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن مع غلام لي، فينزل من درجه فيقف معي ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد. سعيد بن أبي مريم قال: سمعت مالكا يقول: جالس نعيم المجمر أبا هريرة 20 سنة. قال معن: كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الياء والتاء ونحوهما. وقال ابن وهب: قال مالك: العلم حيث شاء الله جعله، ليس هو بكثرة الرواية. ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى، فلا تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقوة المرء أن لا يزال يخطئ، وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. القعنبي قال: سمعت مالكا يقول: كان
خطر في قلبي أن تكون هذه اللفظة الهاء والتاء. كان مالك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاء والتاء ونحوهما، والله أعلم. يعني هكذا خطر لي، ما الفرق يعني، أو ما العلاقة بين الياء والتاء؟ ثم إنه لو كانت الياء تاء فينتبه لها، أو التاء فينتبه لها، فهي تغير المعنى من المخاطب إلى الغائب، يأتي وتأتي مثلا يعني، ونحو هذا. فأظنها والله أعلم الهاء والتاء، اللي هي الرحمة، أو المقصود إنه، ونحو هذا يعني.
نعم، أحسن الله إليكم.
والله أعلم. نعم.
القعنبي قال: سمعت مالكا يقول: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. قال عبد الله بن نافع: جالست مالكا 35 سنة. قال ابن وهب: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. حرملة قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين بشيء. وسمعته يقول: قلت لأمير المؤمنين في من يتكلم في هذه المسائل المعضلة: الكلام فيها يا أمير المؤمنين يورث البغضاء. سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت سفيان وابن جريج ومالكا وابن عيينة كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال مخلد بن خداش: سألت مالكا عن الشطرنج فقال: أحق هو؟ فقلت: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ابن وهب: حججت 48 ومئة وصائح يصيح: لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وابن الماجشون. ابن وهب عن مالك قال: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. ابن وهب عن مالك قال: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال: التوقيت في المسح بدعة. نعم، هذا قول الإمام مالك عن سيدنا، صحيح؟
المسح على
هذا
الكفين
الشاذ، نعم
يتوقف بوقت يعني.
نعم خلاف ما ثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هي المسألة واسعة الكلام فيها، وأظن
نعم.
إن هذا مذهب بعض الصحابة أيضا. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلموا في الوقوف وما يحبسه الناس، فقال يعقوب هذا باطل. قال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس، فقال مالك إنما أطلق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة، فأما الوقوف فهذا وقف عمر قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حبس أصلها وسبل ثمرتها، وهذا وقف الزبير، فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب. ابن وهب قال حدثني مالك قال كان بين جدار قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المنبر قدر ممر الرجل متحرجا وقدر ممر الشاه، وإن أول من قدم جدار القبلة حتى جعلها عند المقصورة عمر بن الخطاب، وإن عثمان قربها إلى حيث هي اليوم. داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه. قال ابن المديني لمالك نحو 1000 حديث يعني مرفوعة. وقال إسماعيل بن أبي أويس قال لي مالك قرأت على نافع بن أبي نعيم، وروى القعنبي عن ابن عيينة قال ما ترك مالك على ظهر الأرض مثله. قال ابن سعد كان مالك ثقة ثبتا حجة عالما ورعا. وقال ابن وهب لولا مالك والليث لضللنا. وقال الشافعي ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك من موطأ مالك.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله قلت هذا قاله قبل أن يؤلف الصحيحان. قال خالد بن نزار الأيلي بعث المنصور إلى مالك حين قدم المدينة فقال إن الناس قد اختلفوا بالعراق فضع كتابا نجمعهم عليه، فوضع الموطأ. قال عبد السلام بن عاصم قلت لأحمد بن حنبل رجل يحب أن يحفظ حديث رجل بعينه، قال يحفظ حديث مالك. قلت فرأي؟ قال رأي مالك. قال ابن وهب قيل لأخت مالك ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت نعم، قالت المصحف التلاوة. قال أبو مصعب كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا، قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت من أين قلت ذا. أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد المتعالي بن صالح من أصحاب مالك قال قيل لمالك إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون، فقال يرحمك الله، فأين المكلم بالحق؟ وقال موسى بن داود سمعت مالكا يقول قدم علينا أبو جعفر المنصور 50 و100، فقال يا مالك كثر شيبك. قلت نعم يا أمير المؤمنين، من أتت عليه السنون كثر شيبه. قال ما لي أراك تعتمد على قول ابن عمر من بين الصحابة؟ قلت كان آخر من بقي عندنا من الصحابة فاحتاج إليه الناس فسألوه فتمسكوا بقوله. ذكر علي بن المديني أصحاب نافع فقال مالك وإتقانه وأيوب وفضله وعبيد الله وحفظه. ابن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول قال لي محمد أيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم، يعني أبا حنيفة ومالكا. قلت على الإنصاف؟ قال نعم. قلت أنشدك بالله من أعلم بالقرآن؟ قال صاحبكم. قلت من أعلم بالسنة؟ قال صاحبكم. قلت فمن أعلم بأقاويل الصحابة والمتقدمين؟ قال صاحبكم. قلت فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس؟ قلت وعلى الإنصاف لو قال قائل بل هما سواء في علم الكتاب، والأول أعلم بالقياس والثاني أعلم بالسنة وعنده علم جم من أقوال كثير من الصحابة، كما أن الأول أعلم بأقاويل علي وابن مسعود وطائفة ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن الإمامين، فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف، نسأل الله السلامة. قال مطرف بن عبد الله وغيره كان خاتم مالك الذي مات وهو في يده فصه أسود حجري ونقشه حسبي الله ونعم الوكيل، وكان يلبسه في يساره وربما لبسه في يمينه. وعن ابن مهدي قال ما وعن ابن مهدي
نعم
قال: ما رأيت قال ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى. وقال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وعن مالك قال: ما جالست سفيها قط. قال ابن عبد الحكم: أفتى مالك مع نافع وربيعة. وقال أبو الوليد الباجي نعم وقال أبو الوليد الباجي: روي أن المنصور حج وأقاد مالكا من جعفر بن سليمان الذي كان ضربه، فأبى مالك وقال: معاذ الله. قال مصعب بن عبد الله في مالك: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. قال أبو عبد الله محمد بن نعم سيدنا
ده بالضبط هو الأثر الماضي. قال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا، قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهاب، وكان يقول لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت ذا، فجعلها نظما يعني.
نعم نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
قول ابن عبد الحكم أيضا: سيدنا أفتى مالك مع نافع وربيعة، هؤلاء شيوخه يعني.
يعني
يعني نعم، نبغ مبكرا رحمه الله.
نعم
نعم. قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي: سمعت عبد الله بن عمر بن الرماح قال: دخلت على مالك فقلت: يا أبا عبد الله، ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة؟ فقال مالك: كلام الزنادقة أخرجوه. وقال منصور بن سلمة الخزاعي: كنت عند مالك فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أقمت على بابك 70 يوما حتى كتبت 60 حديثا. فقال: 60 حديثا؟ وجعل يستكثرها. فقال الرجل: ربما كتبنا بالكوفة أو بالعراق في المجلس الواحد 60 حديثا. فقال: وكيف بالعراق؟ دار الضرب، يضرب بالليل وينفق بالنهار. قال أبو العباس السراج: سمعت البخاري يقول: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: هذا كتبته من حفظي وغاب عني أصلي. إن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. قال الحسين بن حسن بن مهاجر الحافظ: سمعت أبا مصعب الزهري يقول: كان مالك بعد تخلفه عن المسجد يصلي في منزله في جماعة يصلون بصلاته، وكان يصلي صلاة الجمعة في منزله وحده. رواية بعض مشايخه عنه. هذا الأثر سيدنا سمعت أبا مصعب الزهري يقول: كان مالك بعد تخلفه عن المسجد يصلي في منزله في جماعة يصلون بصلاته، يعني هو كان يؤمهم.
نعم، وإن كانت هذه المسألة من حياة الإمام مالك رحمه الله تعالى مسألة خفية كثر فيها الكلام، ولم يعرف ما السبب الذي كان لأجله الإمام، لكن تكهنوا بأنه
نعم
يعني لم يكن يصح طهارة في ظنه، يعني
ثلاثة
إنه
بواب
نعم
مرت معنا المحقق أيضا يقول كان به 3 بول، ولكن هذا الأثر
نعم
يعني يناقض هذا الكلام. نعم جزاكم الله خير. قال الذهبي رحمه الله: رواية بعض مشايخه عنه. قال: أخبرنا علي بن عبد الغني المعدل قال: أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف وأنبأنا أبو المعالي الأبرقوهي قال: أخبرنا محمد بن أبي القاسم الخطيب قال نعم قال وأنبأنا أبو المعالي الأبرقوهي قال: أخبرنا محمد بن أبي القاسم الخطيب قال: أخبرنا أبو الفتح ابن البطي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الأنباري في المحرم سنة 84 و400. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد الفارسي، قال أخبرنا محمد بن مخلد العطار، قال حدثنا محمد بن الحارث أبو بكر الباغندي، قال حدثنا عبيد بن محمد النساج، قال حدثنا أحمد بن شبيب، قال حدثنا أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري، قال حدثني رجل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب عن أبي سعيد أنه خرج في طلب أعلاج له، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مثل حديث الناس. قال وأنبانا أحمد بن سلامة عن جماعة أن أبا علي الحداد أخبرهم، قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الصواف ومحمد بن حميد قال حدثنا الباغندي قال حدثنا عبيد النساج قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن الزهري عن مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب عن الفريعة أخت أبي سعيد أن زوجها تكارى علوجا له فقتلوه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق، فأنتقل إلى أهل أبيات فأقيم عليهم. قال اعتدي حيث يبلغك الخبر. قال الذهبي وأخبرناه بتمامه عاليا أبو محمد عبد الخالق بن علوان بقراءته، قال أخبرنا البهاء عبد الرحمن قال أخبرتنا شهدة الكاتبة قال أخبرنا أحمد بن عبد القادر قال أخبرنا عثمان بن دست قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بظهر القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فخرجت فقال كيف قلت، فرددت عليه القصة فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال وأخبرناه عاليا بدرجات أحمد بن هبة الله عن المؤيد بن محمد قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بنحوه. قال الذهبي وبإسنادي إلى ابن مخلد قال حدثنا زكريا بن يحيى الناقد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر، ثم قال حماد وحدثنا به مالك ومعمر بهذا الإسناد. وأخبرناه عاليا سنقر الزيني نعم قال وأخبرناه عاليا سنقر الزيني بحلب قال أخبرنا الموفق عبد اللطيف وأنجب الحمامي وعبد اللطيف القبيطي نعم. ومحمد بن السباك وغيرهم قالوا أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا مالك البانياسي نعم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال أخبرنا أبو مصعب الزهري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وأخبرنا به إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا الإمام أبو محمد بن قدامة قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن الطوسي قال أخبرنا مالك البانياسي فذكره. وبه إلى ابن مخلد قال حدثنا عبد الملك الرقاشي قال حدثنا أبو غسان يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الذهبي أخرجه مسلم عن شيخ له عن العنبري فوقع لنا بدلا عاليا. وبه حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرني يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مالك عن عمر أو عمرو بن مسلم بنحوه هذا غريب وليس ذا في الموطأ. الحاكم قال في ترجمة مالك في كتاب مزكي الأخبار: حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الكرابيسي قال حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد من أصله قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مالك بن أسن بن أنس عن سمي عن أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. غريب جدا. قال: قرأت على إسحاق بن طارق أخبرك ابن خليل قال أخبرنا أبو المكارم اللبان قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا القعنبي وبه إلى أبي نعيم، وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب كلاهما عن مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة. وبه إلى أبي نعيم قال: حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا محمد بن مخرج الرعيني قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، قلما ترد فيهما دعوة، حضور الصلاة وعند الزحف للقتال. رواه أيضا أيوب بن سويد وأبو المنذر إسماعيل بن عمر عن مالك نحوه. قال أخبرنا أبو المعالي الهمداني قال أخبرنا محمد بن أبي القاسم بحران قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا علي بن محمد الخطيب قال أخبرنا أبو عمر الفارسي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن ابن جريج عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة زمن الفتح وعلى رأسه المغفر. قال أخبرنا أبو المعالي قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أبو عمر قال أخبرنا مخلد قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة بن ربعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يقعد. اتفق عليه من حديث مالك. الحافظ أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا البرقاني قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني قرئ على أبي عروبة الحراني حدثكم قال حدثكم محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبيه لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا كانت عنده لأخيه مظلمة في نفس أو مال فأتاه فاستحل منه قبل أن تؤخذ حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه أخذ أو أخذ نعم أخذ
نعم
أخذ من سيئات صاحبه فتوضع في سيئاته. الحاكم قال: حدثنا عمرو بن محمد بن منصور العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني أبي قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا ابن الهادي قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته وينثل ما فيه فلا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه. ورواه إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه، وقد وقع لي عاريا كأني سمعته من الحاكم. قال: أخبرناه عبد الحافظ بن بدران بنابلس نعم قال أخبرنا موسى بن عبد القادر والحسين بن مبارك، وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا الحسن بن المبارك ونفيس بن كرم وعبد اللطيف بن عسكر، وأخبرنا أحمد بن محمد الحافظ وعدة بمصر وسنقر الزيني بحلب. قالوا: أخبرنا عبد الله بن عمر وأخبرنا عبد الله بن محمد بن قوام ويوسف بن أبي نصر وعلي بن عثمان الأمين ومحمد بن حازم ومحمد بن يوسف الذهبي ومحمد بن هاشم العباسي وعمر وأبو بكر. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم وسويج بن محمد ومحمد بن أبي العز وفاطمة بنت عبد الله الآمدية وخديجة بنت محمد المراتبية وفاطمة بنت إبراهيم البطائحية وهدية بنت عبد الحميد. قالوا: أنبانا الحسين بن أبي بكر اليماني، وأخبرنا علي بن محمد الفقيه، وأحمد بن هبة الله الحاجب، ونصر الله بن محمد، وأحمد بن العماد، وعلي بن أحمد، وأحمد بن محمد بن المجاهد، وعلي بن محمد الملقن، وأحمد بن رسلان، وعمر بن محمد المذهب، وأحمد بن عبد الرحمن، وعبد الدائم بن أحمد الوزان، وعبد الحميد بن أحمد، ومحمد
المذهب اللي هو الصائغ يعني.
نعم أحسن الله عليك،
أمين.
بكسر الهاء، المذهب.
نعم،
نعم
اسم
أحسن الله
فاعلي.
عليك.
حلو. نعم،
وعبد الحميد بن أحمد، ومحمد بن علي بن فضل، وأحمد بن عبد الله اليونيني. نعم اليونيني، ومحمد بن قيماز الدقيقي، وهدية بن علي بنت علي. قالوا أخبرنا الحسين بن أبي بكر وعبد الله بن عمر، قالوا ستتهم. أخبرنا عبد الأول بن عيسى، قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز الفارسي سنة 69 و400، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا العلاء بن موسى إملاء سنة 27 و200، قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر باب خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أخرجه مسلم عن محمد بن رمح عن ليث. محمد بن يوسف الزبيدي قال حدثنا أبو قرة عن موسى بن عقبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال أخبرنا علي بن تيمية، قال أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف، وأخبرنا الأبرقوهي، قال أخبرنا ابن تيمية الخطيب، قال أخبرنا ابن البطي، قال أخبرنا علي بن محمد، قال أخبرنا أبو عمر ابن مهدي، قال أخبرنا محمد بن مخلد، قال حدثنا الرمدي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج عن سفيان الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطات، وهي السمحاق، بنصف ما في الموضحة. قال عبد الرزاق: ثم قدم علينا سفيان فسألناه فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكا فقلت: إن سفيان حدثنا عنك عن ابن قصيط عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاط بنصف الموضحة، فقال: صدق، حدثته به. قلت: حدثني. قال: ما أحدث به اليوم. قال الذهبي: أخبرنا أحمد بن عبد المنعم، قال أخبرنا محمد بن سعيد، وأخبرنا علي بن محمد وجماعة قالوا، أخبرنا الحسين بن المبارك، قال أخبرنا أبو زرعة، قال أخبرنا محمد بن أحمد الساوي، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سفيان عن مالك النحو. وهذا إسناد عزيز، نزل الشافعي في إسناده كثيرا تحصيلا للعلم. الحاكم قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ، قال حدثنا محمد بن الضحاك بن عمرو، قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم، قال حدثنا بكار بن الحسن، قال حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن أبي حنيفة عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قال أخبرنا به أحمد بن هبة الله عن المؤيد الطوسي، قال أخبرنا هبة الله السيدي، قال أخبرنا أبو عثمان البحيري، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد، قال حدثنا أبو مصعب عن مالك النحو. قال الذهبي: وساويت الحاكم، وقد رواه عن مالك سفيان الثوري وشريك القاضي وشعبة. الحاكم قال: أخبرنا أبو علي الحافظ، قال أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد المديني بمصر، قال حدثنا يحيى بن درست، قال حدثنا أبو إسماعيل القناد عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي ومالك عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. غريب جدا، ولا نعلم مالكا اجتمع بيحيى، ولو جرى ذلك لكان يروي عنه، ولكان من كبراء مشيخة مالك، تفرد به أبو الطاهر، وفيه مقال. يعقوب بن شيبة السدوسي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن
أما من حيث
المغيرة.
السند، أما من حيث المتن فالمتن صحيح،
نعم سيدي.
لأنه في صحيح مسلم.
نعم
نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال يعقوب بن شيبة السدوسي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن مالك بن أنس عن هاني بن حرام قال كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله، فكتب في السر يعطي الدية، وكتب في العلانية يقاد منه. قال يعقوب أراد عمر أن يرهب بذلك. وبإسناد إلى ابن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن محمد بن أنس قال حدثنا أبو هبيرة الدمشقي قال حدثنا سلامة بن بشر قال حدثنا يزيد بن الصمت عن الأوزاعي عن مالك عن عبد.
هذا فهم عالي جدا، ونوع من أنواع السياسات الشرعية العظيم.
نعم
أخي أحسبه على خير إن كان يناقشني أمس على العلانية أمام الناس، يقول المقاطعة ليست واجبة، لأني أقول يعني إنها واجبة، يعني أقول مستحبة جائزة، لكن أن أقول واجبة وهكذا. آخر يناقش علميا، أنا أغلقت عليه الباب، قلت له هذا ليس مقام النقاش العلمي، النقاش العلمي في المجالس أو النقاش العلمي في الخاص، لكن لا يكون النقاش العلمي في هذه المسألة على عموم الناس. إن كنت عالم فربما تخطئ وربما تصيب، لكن الناس سيأخذون بالإيه؟ بالرخص ويطيرون بها. وإن كنت لست بعالم فلا يصح لك أصلا النقاش في هذه المسائل. فهنالك فرق كبير جدا بين الأحكام المستقرة على نسق الشريعة، أن يقال مثلا بيع المسلم لليهودي وبيع المسلم من اليهودي جائز، صحيح؟ جائز، ما في مشكلة. بل لو أنه وجد مسلما ووجد يهوديا فأثر اليهودي على المسلم لمعنى دنيوي فلا شيء عليه، هذا لا يقدح في الولاء والبراء. لكن إذا جئنا إلى مسألة زماننا هذا، ألا يبيع ويشتري ليقوي اليهودية على المسلم؟ والعلماء أفتوا في قريب من هذا وقالوا ده في العموم، فكيف لو علمنا يقينا؟ بل يتبجح الطرف الآخر الذي نطالب بمقاطعة بأنه يقتطع جزءا ويدعم ويساند ويرسل الأموال، يعني هو تبجح بهذا، يعني شيء فوق اليقين أصبح عندنا بأنه يدعم هذا الباب. ولذلك العلماء لهم مسألة مشابهة، وهي مسألة بيع الأراضي الفلسطينية إلى اليهود. البيع جائز، أصل البيع جائز، يعني في أي دولة من دول الدنيا ما عدا في هذه الدولة فهو كبيرة من الكبائر. كيف يعني البيع يصير كبيرة من الكبائر؟ هم هكذا عندنا مسائل اسمها مسائل الأمة، مسائل الأمة التي يراعى فيها أكثر ما يراعى مآلات الأمور، مش أحكام جزئية في النظر الفقهي. فسبحان الذي يعني عظيمة جدا. نعم. يعطي الدية وكتب في العلانية يقاد منه. أراد أن يرهب بذلك. نعم.
نعم أحسن الله إليك. وهذا أيضا يا سيدنا يعني من الانشغال بسفاسف الأمور، يعني هو ينشغل بأمور المسلمين أولى، يعني سبحان الله، يعني
صحيح،
الآن
ولكن
هم
ربما
يريدون
إرادته
في
وغيرته
المسلمون
عن
عبادة
الحكم
معي.
الشرعي. لو ناقش في الخاص مثلا أو في مجلس علم أيضا بعيدا عن الجمهور، هذا يحمد لا يذم. نعم، يقال هو خلاف الأولى، ولكن هي زلة، أو عفوا يعني حكم مجتهد في هذا الوقت، هو بيسأل عن توصيفه الشرعي.
نعم أحسن الله إليك.
اللهم آمين.
نعم. قال الذهبي رحمه الله وبإسناده إلى ابن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن محمد بن أنس قال حدثنا أبو هبيرة الدمشقي قال حدثنا سلامة بن بشر قال حدثنا يزيد بن الصمت عن الأوزاعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. قال أخرجه النسائي عن يزيد بن عبد الصمد عن سلامة به، ووقع لنا عاليا أخبرناه علي بن أحمد الحسيني، قال أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي، قال أخبرنا أحمد بن محمد العباسي، قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن الشافعي، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم العبقسي، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم نعم الديلي أو الديبلي،
الديبولي
نعم.
ولعب
قال أخبرنا،
قصديا نسبة إلى عبد قيس.
نعم أحسن الله إليك، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الديبلي، قال حدثنا محمد بن أبي الأزهر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر،
والديبولي يعني فيها إشارة إلى عز الإسلام. شوف، رجل جاء من الهند من هذا المكان البعيد، لعله
نعم
منه أو لعله ينسب إليه بأية طريقة. هذا يعني معناه أن شرقنا وغربنا وشملنا وجنبنا. نعم.
في الهامش عندي هنا سيدنا يقول هي مدينة على ساحل البحر الهندي قريبة من السند
نعم.
نسبة إلى دايبل.
ما أنا
نعم
قلت هذا نتيجة لهذا السطر من الترجمة يعني.
أحسن الله إليك،
اللهم
قال
آمين.
حدثنا محمد بن أبي الأزهر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر،
والد
قال
الشيخ
حدثنا
أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى له كتاب في تراجم الطبقات عندهم في الهند، تراجم طبقات العلماء لسبعة قرون، ربما لا يعلم بهم أحد من أهل الإسلام إلا النذر من الناس. سبحان الله.
قال حدثنا محمد بن أبي الأزهر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن دينار بهذا وبإسناد إلى ابن مخلد، قال حدثني أحمد بن سعد الزهري، قال ذكر علي بن بحر القطان، قال سمعت ابن أبي حازم يقول رأيت البتية قائما، هو
رأيت
عثمان
البتية هو إمام يعني.
البتية، نعم، قال رأيت البتية قائما على رأس مالك بن أنس، وبه قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، قال حدثنا الأصمعي عن شعبة قال قدمت المدينة سنة 18 و100 فوجدت لمالك حلقة ووجدت نافعا قد مات، وبه قال وبه أخبرنا الرمادي قال حدثنا الحكم بن عبد الله قال أخبرني أبي عن مالك قال رحت إلى الظهر من بيت ابن هرمز 12 سنة، وبه حدثنا الرمادي قال حدثنا الحكم قال أخبرنا أشهب عن مالك قال حدثني ابن شهاب فقلت له أعده علي، قال لا، قلت أما كان يعاد عليك أو أما كان يعاد عليك،
نعم.
نعم، قال لا، فقلت كنت تكتب، قال لا، وكف الحديدة يعني اللجام، قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن محمد المؤيدي قال أخبرنا أحمد بن يوسف والفتح بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عمر الأرموي، نعم، قال أخبرنا محمد بن عمر الأرموي قال أخبرنا أحمد بن محمد البزاز قال أخبرنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا معن عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح امرأة قط. أخرجه النسائي في جمعه أحاديث مالك عن معاوية بن صالح الدمشقي عن يحيى بن معين. قال الذهبي أخبرنا عمر بن عبد المنعم الطائي غير مرة، قال أخبرنا عبد الصمد بن محمد الشافعي سنة 969 وأنا في الرابعة، قال أخبرنا علي بن المسلم الفقيه. سبحان الله، ويقول وأنا في الرابعة.
نعم، يعني معناها إنه كان حاضر وليس
نعم، لم يبلغ يعني.
نعم.
نعم. قال أخبرنا علي بن المسلم الفقيه، قال أخبرنا أبو نصر الحسين بن محمد الخطيب سنة 65 و400، قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني بصيدا سنة 94 و300، قال حدثنا أبو روق أحمد بن محمد الهزاني بالبصرة، قال حدثنا محمد بن الوليد البصري، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن مالك حا، وأخبرنا بعلو أحمد بن هبة الله بن أحمد عن المؤيد بن محمد، قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. لفظ شعبة. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي قال أخبرنا زكريا بن علي بن حسان ببغداد، وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ببعل بكة، وأحمد بن محمد بمصر، وجماعة قالوا أخبرنا أبو المنجى قالوا أخبرنا أبو المنجع أو أبو المنجى عبد الله بن عمر بن اللتي، قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى حا، وأخبرنا يحيى بن أبي منصور الفقيه كتابة، قال أخبرنا عبد القادر الحافظ، قال أخبرنا عبد الجليل بن أبي سعد بهراء، قال أخبرتنا أم الفضل بيبة بنت عبد الصمد، قالت أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري، قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مصعب الزبيري، قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلق عليهم ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وبه حدثني مالك عن عبد الله بن دينار.
يشهد لما كنا تكلمنا قبل ايام من ان اسامه هو الذي كان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن عباس.
ابن عباس، نعم.
نعم.
فهنا بلال وهو ممن كان في الداخل نسبة الصلاة، واسمه أبو المنجى. نعم.
نعم. السلام عليكم. قال: وبه حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم،
قال
جزاك
الذهبي
الله.
رحمه الله وإياكم سيدي.
يكمل الشيخ الشخصي.
نعم تفضل.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين وإياكم.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: وفاة مالك. قال القعنبي: سمعتهم يقولون عمر بن مالك 89 سنة، مات سنة 79 و100. فقال إسماعيل بن أبي أويس: مرض مالك، فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، قالوا: تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي صبيحة 14 من ربيع الأول سنة 79 و100، فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، ولد زينب بنت سليمان العباسية، ويعرف بأمه. رواها محمد بن سعد عنه، ثم قال: وسألت مصعبا فقال: بل مات في سفر، فأخبرني معن بن عيسى بمثل ذلك. فقال أبو مصعب الزهري: مات لعشر مضت من ربيع الأول سنة 9. فقال محمد بن سحنون: مات في 11 ربيع الأول. وقال ابن وهب: مات ل13 خلت من ربيع الأول. قال القاضي عياض: الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الأحد لتمام 22 يوما من مرضه. وغسله ابن ابي زمبر وابن كنانة وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليهما الماء، ونزل في قبره جماعة، واوصى ان يكفن في ثياب بيض، وان يصلى عليه في موضع الجنائز، فصلى عليه الامير المذكور. قال: وكان نائبا لابيه محمد على المدينة، ثم مشى امام جنازته وحمل نعشه وبلغ كفنه 5 دنانير. قلت:
كفانه.
تواترت. نعم، أحسن الله إليكم. وبلغ كفنه 5 دنانير. قلت: تواترت وفاته في سنة 9، فلا اعتبار لقول من غلط وجعلها في سنة 78، ولا اعتبار بقول حبيب كاتبه ومطرف فيما حكي عنه فقال سنة 80 و100. ونقل القاضي عياض أن أسد بن موسى قال: رأيت مالكا بعد موته وعليه طويلة وثياب خضر، وهو على ناقة يطير بين السماء والأرض. فقلت: يا أبا عبد الله، أليس قد مت؟ قال: بلى. فقلت: فإلى ما صرت؟ فقال: قدمت على ربي وكلمني كفاحا وقال: سلني أعطيك، وتمنى علي أرضك. قال القاضي عياض: واختلف في سنه. فقال عبد الله بن نافع الصائغ وابن أبي أويس ومحمد بن سعد وحبيب: إن عمره 85 سنة. قال: وقيل 84 سنة، وقيل 87 سنة، وقال الواقدي 90 سنة، وقال الفريابي وأبو مصعب 86 سنة، وقال القعنبي 89 سنة. وعن عبد الرحمن بن القاسم قال: عاش 87 سنة. وشذ أيوب بن صالح فقال: عاش 92 سنة. قال أبو محمد الضراب: هذا خطأ، الصواب 86. واختلف في حمل أمه به، فقال معن الصائغ ومحمد بن الضحاك: حملت به 3 سنين، وقال نحوه والد الزبير بن بكار. وعن الواقدي: حملت به 2 سنين. قلت: ودفن بالبقيع اتفاقا، وقبره مشهور يزار رحمه الله. ويقال إنه في الليلة التي مات فيها رأى رجل من الأنصار قائلا ينشد: لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه، غداة ثوى الهادي لدى ملحد القبر، إمام الهدى ما زال للعلم صائنا، عليه سلام الله في آخر الدهر. قال: فانتبهت فإذا الصارخة على مالك.
الخبر السابق في
ثم
مسألة الحمل يظهر منه الآن أنه ليس موضع إجماع أو ليس موضع اتفاق أصلا، ومثله لا يبنى عليه حكم ولا يوثق به واقعة، لا يبنى عليه حكم هذا باتفاق.
بسم الله. ثم أورد القاضي عياض عدة منامات حسنة للإمام وسائر كتابه بلا أسانيد، وفي بعض ذلك ما ينكر. قال ابن القاسم: مات مالك عن 100 عمامة فضلا عن سواها. وقال ابن أبي أويس: بيع ما في منزل خالي مالك من بسط ومنصات ومخاد وغير ذلك بما يضيف على 500 دينار. وقال محمد بن عيسى بن خلف: خلف مالك 500 زوج من النعال، ولقد اشتهى يوما كساء قوصيا، فما مات إلا وعنده منها 7 بعثت إليه. وأهدى له يحيى بن يحيى النيسابوري هدية فوجدت بخط جعفر، قال مشايخنا الثقات: إنه باع منها من فضلتها ب80 ألفا. قال أبو عمرو: ترك
أظنها
من
توجدت،
النأ
توجدت بخط جعفر، قال مشايخنا كذا.
نعم. أحسن الله إليك. قال أبو فوجدت يكون من إذا سيدنا؟ يكون
من ينقل
محمد بن
عنه؟
عيسى.
اللي هو الأثر السابق، نعم، كنت تتمة الكلام.
هي مضبوطة عند سيدنا، فوجدت بخط جعفر.
هذه في الشمل يعني؟
لا، طبعة الرسالة، ولكن على الجهاز أيضا.
لا، بعيدة عشان الطبعة في يدي، هي ما فيش فيها ضبط. أقصد يعني إن هو هنا يقول لي: وقال محمد بن عيسى، قالها وقال ابن أبي أويس، بعدها قال أبو عمرو، وهكذا. وما يقوله من تلقاء نفسه الإمام الذهبي قلته، فيظهر إنه أثر، إن أثر واحد من أول وقال محمد بن عيسى إلى نهاية الإيه؟ الأثر. يبقى فوجدت محمد بن عيسى بن خلاف، ولا بالتالي
أحسن الله إليكم.
والمعنى واضح يعني على كل. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال أبو عمرو: ترك من الناض 2000 دينار و600 دينار و27 دينارا، ومن الدراهم 1000 درهم. قلت: قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء، ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة، كان يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا، وما أحسن قول ابن المبارك فيه: صموت إذا ما الصمت زين أهله، وفتاق أبكار الكلام المختم، وعى ما وعى القرآن من كل حكمة، وسيطت له الآداب باللحم والدم. قال القاضي عياض رحمه الله فيه: يا سائلا عن حميد عن حميد الهدي والسنن، اطلب هديت علوم الفقه والسنن، وعقد قلبك فاشدده على فلج، لا تطوينه على شك ولا دخن، واسلك سبيل الأولى حازوا نهى وتقى، كانوا فبانوا حسان السر والعلن، هم الأئمة والأقطاب من خدعوا، ولا شروا دينهم بالبخس والغبن، أصحاب خير الورى أحبار ملته، خير القرون نجوم الدهر والزمن، من اهتدى بهداهم مهتد، وهم نجاة من بعدهم من غمرة الفتن، وتابعوهم على الهدي القويم، هم أهل التقى والهدى والعلم والفطن، فاختر لدينك ذا علم تقلده، مشهر الذكر في شام وفي يمن،
على
أوى
فكرة يعني
أصولهم.
أخبار الدين
نعم، أحسن الله إليك. حوى أصولهم ثم اختفى أثرا، نهجا إلى كل معنى رائق حسن،
معنى
ومالك نعم، أحسن الله إليك. ومالك المرتضى لا شك أفضلهم، إمام دار الهدى والوحي والسنن، فعنه حز علمه إن كنت متبعا، ودع زخارفك الأحلام والوسن، فهو المقلد في الآثار يسندها، خلاف من هو فيها غير مؤتمن، وهو المقدم في فقه وفي نظر، والمقتدى في الهدى وفي ذلك الزمن، وعالم الأرض طرا بالذي حكمت شهادة المصطفى ذي الفضل والمنن، ومن إليه بأقطار البلاد غدت، تمضى المطايا وتضحى
بزلوا
بزل البدن. نعم،
نعم
أحسن الله عليك. من أشرب الخلق طرا حبه فجرى، طي القلوب كجري الماء في الغصن، وقال كل لسان في فضائله قولا، وإن قصروا في الوصف عن لسن، عليه من ربه أصفى عواطفه، ومن رضاه كصوب العارض الهتن، وجاد ملحده وطفاء هاطلة، تسقي برحماه مثوى ذلك الجنن. قال عبد القدوس ابن حبيب المحدث أبو سعيد الكلاعي الوحاضي الشامي، روى عن مجاهد وعكرمة وأبي الأشعث الصنعاني والشعبي والحسن وعطاء مكحول بن شهاب، وعنه عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح والثوري وماتوا قبله بمدة، والوليد بن مسلم وابن شابور وعبد الرزاق وعلي بن جعد وأبو الجهم وصالح بن مالك الخوارزمي أو الخوارزمي وإسحاق بن أبي إسرائيل، يقع من عواليه في الجعديات، اتفقوا على ضعفه، كذبه ابن المبارك، وقال ابن معين مطروح الحديث، وقال الفلاس تركوه، وقال ابن عمال ذاهب الحديث، وقال ابن المبارك لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عنه، وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون، قلت بقي إلى ما بعد 70 و100 وعمر دهرا. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي روى له الجماعة: الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ضاعن، وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس من أهل أصبهان، ولا منافاة بين القولين. مولده بقرقشندة، قرية من أسفل أعمال مصر، في سنة 94، قاله يحيى بن بكير، وقيل سنة 93 ذكره سعيد بن أبي مريم، والأول أصح، لأن يحيى يقول: سمعت الليث يقول: ولدت في شعبان سنة 40. قال الليث: وحججت سنة 13 و100. سمع عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ونافع عن العمري وسعيد بن أبي سعيد المقبورية وابن شهاب الزهرية وأبا الزبير المكية ومشرح بن هاعان وأبا قبيل المعافرية ويزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر وبكير بن عبد الله بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم والحارث بن يعقوب ودراجا أبا السمح الواعظ وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد وحكيم بن عبد الله بن قيس وعامر بن يحيى المعافري وعمر مولى غفرة وعمران بن أبي أنس وعياش بن عباس وكثير بن فرقد وهشام بن عروة وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وأيوب بن موسى وبكر بن سوادة وأبا كثير الجلاح والحارث بن يزيد الحضرمي وخالد بن يزيد وصفوان بن سليم وخير بن نعيم وأبا الزناد وقتادة ومحمد بن يحيى بن حبان ويزيد بن عبد الله بن الهادي ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلقا كثيرا، حتى إنه يروي عن تلامذته، وحتى إنه روى عن نافع ثم روى حديثا بينه وبينه فيه 4 أنفس، وكذلك فعل في شيخه ابن شهاب. وكذلك فعل في شيخه ابن شهاب روى غير حديث بينه وبينه فيه 3 رجال، روى عنه خلق كثير منهم ابن عجلان شيخه، وابن لهيعة وهشيم وابن وهب وابن المبارك وعطاف بن خالد وشبابة وأشهب وسعيد بن شرحبيل وسعيد بن عفير والقعنبي وحجين بن المثنى وسعيد بن أبي مريم وآدم بن أبي إياس وأحمد بن يونس وشعيب بن الليث ولده ويحيى بن بكير وعبد الله بن عبد الحكم ومنصور بن سلمة ويونس بن محمد وأبو النضر هاشم بن القاسم ويحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي وأبو الجهم العلاء بن موسى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ويزيد بن موهب بن الرملي وكامل بن طلحة وعيسى بن حماد الزغبة وعبد الله بن صالح الكاتب وعمرو بن خالد وعبد الله بن يوسف التنسي، ولاحقه الحارث بن مسكين وسأله عن مسألة ورآه يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد وهو صبي. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق، قال أخبرنا الفتح، قال أخبرنا الأرموي وابن الداية والطرائفي، قالوا أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة أو المسلمة، قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن، قال حدثنا جعفر بن محمد الحافظ، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. هذا الحديث حسن عال، أخرجه الترمذي عن قتيبة فوافقناه بعلو. قال أخبرنا أبو علي يوسف بن أحمد الصالحي، قال أخبرنا موسى بن عبد القادر الجيلي، قال أخبرنا أبو القاسم سعيد بن أحمد بن البناء حا، وأخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد أو المؤيد القرافي الزاهد بمصر، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن إسحاق بن موهوب بن الجوالقي 20 و600 ببغداد ها، وقرأت على أبي حفص عمر بن عبد المنعم الطائي عن أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي، قال أخبرنا بالفضل محمد بن عبد الله بن المهتدي بالله في 32 و500، قالوا أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزيني، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الوراق، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الحافظ، قال حدثنا عيسى بن حماد التجيبي، قال أخبرنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يحيى الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مه لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. هذا حديث صحيح، وإنما يرويه الليث عن هشام
الله
بالإجازة لأن
الله، هذه أخلاق العرب. وأما الأشباه الذين يقتلون أمامهم الآن، الأطفال والنساء والمرضى والعجائز، فهؤلاء ليسوا من العروبة في شيء، والله أعلم بإسلامهم.
اللهم صل، أحسن الله عليكم. هذا حديث صحيح، وإنما يرويه الليث عن هشام بالإجازة لأن البخاري أخرجه في صحيحه تعليقا، فقال: وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة فذكر الحديث، فهو في الصحيح وجادة على إجازة. قال
قد
أخبرنا
ودع
أحمد بن
بعضهم
إسحاق، قال
الإسلام من زمن طويل، لكنه باسم ولي الأمر ما زال فوق رؤوس الناس. الله المستعان. نعم.
بسم الله عليك. قال اخبرنا احمد بن اسحاق، قال اخبرنا اكمل بن ابي الازهر، قال اخبرنا سعيد بن احمد، قال اخبرنا محمد بن محمد، قال اخبرنا محمد بن عمر بن زنبور، قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود، قال حدثنا عيسى بن حماد، قال اخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 سنه. قال اخبرنا عبد الحافظ بن بدران، قال اخبرنا موسى بن عبد القادر والحسين بن مبارك، واخبرنا احمد بن المؤيد، قال اخبرنا عبد اللطيف بن عسكر وحسن بن ابي بكر بن الزبيدي والنفيس بن كرم، واخبرنا احمد بن ابي طالب وخلق قالوا، اخبرنا ابو المنجى عبد الله بن عمر باللتي قالوا ستتهم، واخبرنا ابو الوقت السجزي قال اخبرنا محمد بن ابي مسعود قال اخبرنا ابو محمد بن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم البغوي قال اخبرنا العلاء بن موسى الباهلي قال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن نكاح الرجل النصراني عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عبيد الله. قال أخبرنا قال أخرجه البخاري عن قتيبة عن الليث قال أخبرنا القاضي تاج الدين أبو محمد عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان ببعل بك بقراءتي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم حا، وأخبرنا عز الدين إسماعيل بن عبد الرحمن المرداوي قال أخبرنا محمد بن خلف الفقيه سنة 1600 حا، وأخبرنا بيبرس المجدي بحلب قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن نخال قالوا أخبرتنا فخر النساء شهدة بنت أحمد الكاتبة قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد السلام الأنصاري حا، وأخبرنا أبو الفداء إسماعيل بن الفراء قال أخبرنا أبو محمد بن قدامة الفقيه قال أخبرنا أبو الفتح بن البطي ويحيى بن ثابت البقال قال أبو الفتح أخبرنا أبو الفضل أحمد بن حسن الحافظ وقال البقال، وأخبرنا أبي قال قالوا أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الحافظ قال قرأت على أبي العباس بن حمدان قال حدثكم محمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث بن سعد عن يزيد بن الهادي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع. قال أخبرناه إسماعيل ابن عبد الرحمن واحمد بن عبد الحميد قال اخبرنا عبد الله بن احمد الفقيه قال اخبرنا ابو بكر ابن النقور قال اخبرنا علي بن محمد العلاف قال اخبرنا ابو الحسن بن الحمامي او الحمامي قال حدثنا دعلج بن احمد قال حدثنا محمد بن ابراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهادي عن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على قليب فنزعت منها ما شاء الله، ثم نزع ابن قحافه ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف وليغفر الله له، ثم استحالت غربا فاخذ ابن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن. رواه من حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد مسلم في صحيحه عن أبيه عن صالح نحوه، والبخاري عن يسرة عن إبراهيم عن الزهري بنفسه. قال أخبرنا أبو المعالي القرافي قال أخبرنا الفتح بن عبد الله قال أخبرنا الأرموي وابن بداية والطرائفي قالوا أخبرنا أبو المسلمات
قلت حتى ضرب
الناس بعطن.
الناس
نعم
ولا ضرب الناس
الله
حتى ضرب الناس بعطن. الناس ماشي. نعم.
بسم الله عليكم.
آمين.
قال اخبرنا ابو المعالي القرافي قال اخبرنا الفتح بن عبد الله قال اخبرنا الارموي وابن الدايه والطرائفي قالوا اخبرنا ابو المسلمه قال اخبرنا ابو الفضل الزهري قال حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب ان ابا ادريس عائذ الله الخولاني اخبره ان يزيد بن عميره وكان من اصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنهم قال كان معاذ لا يجلس مجلسا إلا قال حين يجلس الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون. كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره يرجعون إلى رأيه ومشورته، ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك. ومن غرائب حديث الليث عن الزهري عن أنس حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صححه أبو عيسى وغربه. قال أبو مسهر الغساني شيخ أهل دمشق قدم علينا الليث فكان يجالس سعيد بن عبد العزيز فأتاه أصحابنا فعارضوا عليه فلم أرى أنا أخذ ذلك عرضا حتى قدمت على مالك. عبد الله ابن احمد بن شبويه: سمعت سعيد بن ابي مريم، سمعت ليث بن سعد يقول: بلغت الثمانين وما نزعت صاحب هوى قط. قلت: كانت الاهواء والبدع خامله في زمن الليث ومالك والاوزاعي، والسنن ظاهره عزيزه، فاما في زمن احمد بن حنبل واسحاق وابي عبيد فظهرت البدعه، وامتحن ائمه الاثر، ورفع اهل الاهواء رؤوسهم بدخول الدوله معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، نسأل الله العافية. قال ابن بكير: سمعت الليث يقول: سمعت ابن مكة سنة 1300 من الزهري، وأنا ابن 20 سنة. وقال عيسى بن زغبة عن الليث قال: أصلنا من أصبهان، فاستوصوا بهم خيرا. قال يحيى بن بكير: أخبرني من سمع الليث يقول: كتبت من علم ابن شهاب علما كثيرا، وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة، فخفت ألا يكون ذلك لله، فتركته ودخلت على نافع فسألني، فقلت: أنا مصري. فقال: ممن؟ قلت: من قيس. قال: ابن كم؟ قلت: ابن 20 سنة. قال: أما لحيتك فلحية ابن 40. قال أبو صالح: خرجت مع الليث إلى العراق سنة 61 و100، خرجنا في شعبان وشهدنا الأضحى ببغداد. قال: وقال لي الليث ونحن ببغداد: سل عن منزل هشيم الواسطي، فقل له: أخوك ليث المصري يقرئك السلام، ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك. فلقيت هشيما فدفع إلي شيئا فكتبنا منه، وسمعتها من مع الليث. قال الحسن بن يوسف بن مليح: سمعت أبا الحسن الخادم وكان قد عمي من الكبر في مجلس يسر، قال: كنت غلاما لزبيدة، وأتي بالليث بن سعد تستفتيه، فكنت واقفا على رأس ست زبيدة خلف الستارة، فسأله الرشيد فقال له: حلفت إن لي جنتين. فاستحلفه الليث ثلاثا: إنك تخاف الله، فحلف له فقال: قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: فأقطعه قطائع كثيرة لمصر. قلت: إن صح هذا فهذا كان قبل خلافة هارون. قال محمد بن إبراهيم العبدي: سمعت ابن بكير يحدث عن يعقوب بن داود وزير المهدي قال: قال أمير المؤمنين لما قدم الليث العراق: إلزم هذا الشيخ، فقد ثبت عندي أنه لم يبق أحد أعلم بما حمل منه. الفسوي قال: حدثنا ابن بكير قال الليث قال لي أبو جعفر: تلي لي مصر. قلت: لا يا أمير المؤمنين، إني أضعف عن ذلك، إني رجل من الموالي. فقال: ما بك ضعف معي، ولكن ضعفت نيتك في العمل لي. قال: وحدثنا ابن بكير قال عبد العزيز بن محمد: رأيت الليث عند ربيعة يناظرهم في المسائل، وقد فرفر أهل الحلقة. أبو إسحاق بن يونس الهروي قال: حدثنا الدارمي قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا سراحبيل بن جميل قال: أدركت الناس أيام هشام الخليفة، وكان الليث بن سعد حدث السن، وكان بمصر عبيد الله بن أبي جعفر وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب وابن هبيرة، وإنهم يعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه عن حداثة سنه. ثم قال ابن بكير: لم أرى مثل الليث. وروى عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أكمل من الليث. وقال ابن بكير: كان الليث فقيه البدن، عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الحديث والشعر، حسن المذاكرة، فما زال يذكر خصالا جميلة ويعقد بيده حتى عقد 10، لم أر مثله. ونقل الخطيب في تاريخه عن محمد بن إبراهيم البوشنجي: سمع ابن بكير يقول: أخبرت عن سعيد بن أبي أيوب قال: لو أن مالكا والليث اجتمع لكان مالك عند الليث أخرس، ولباع الليث مالكا في من يزيد. قلت: لا يصح إسناده لجهالة من حدث عن سعيد بها، أو أن سعيدا ما عرف مالكا حق المعرفة. قال: أخبرنا المؤمل بن محمد والمسلم بن علان كتابة، قال: أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال: أخبرنا أبو منصور الشيباني، قال: أخبرنا أبو بكر الحافظ، قال: أخبرنا ابن رزق، قال: أخبرنا علي بن محمد المصري، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة المفرد، قال: حدثنا هارون بن سعيد، سمعت ابن وهب يقول: كل من كان في كتب مالك، وأخبرني من أرضى من أهل العلم، فهو الليث بن سعد. وبه إلى أبي بكر قال: حدثنا السوري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: أخبرنا الحسن بن يوسف بن صالح بن مليح الطرائفي، سمعت الربيع بن سليمان يقول: قال ابن وهب: لولا مالك والليث لضل الناس. قال أحمد الأبار: قال حدثنا أبو طاهر عن ابن وهب قال: لولا مالك والليث هلكت، كنت أظن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به. جعفر بن محمد الرسعاني قال: حدثنا عثمان بن صالح قال: كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث فحدثهم بفضائله فكفوا، وكان أهل حمص ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائل علي فكفوا عن ذلك. محمد بن أحمد بن عياض المفرد قال: سمعت حرملة يقول: كان الليث بن سعد يصل مالكا ب100 دينار في السنة، فكتب مالك إليه: علي دين، فبعث إليه ب500 دينار، فسمعت ابن وهب يقول: كتب مالك إلى الليث: إني أريد أن أدخل بنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر، فبعث إليه ب30 حملا عصفورا، فباع منه ب500 دينار، وبقي عنده فضله. قال أبو داود: قال قتيبة: كان الليث يستغل 20,000 دينار في كل سنة، وقال: ما وجبت علي زكاة قط. وأعطى الليث بن لهيعة 1,000 دينار، وأعطى مالك 1,000 دينار، وأعطى منصور بن عمار الواعظ 1,000 دينار، وجارية تسوى 300 دينار. قال: وجاءت امرأة إلى الليث فقالت: يا أبا الحارث، إن ابن لي عليل واشتهى عسلا. فقال: يا غلام، أعطها مرطا من عسل، والمرط 20 و100 رطل. قال عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد: سمعت أبي يقول: ما وجبت علي زكاة منذ بلغت. فقال أبو صالح: سألت امرأة الليث منا من عسل، فأمر لها بزق، وقال: سألت على قدرها، وأعطيناها على قدر السعة علينا.
على
قال
قدرها.
يعقوب: نعم، صلى الله عليه. سألت على قدرها، وأعطيناها على قدر السعة علينا. قال يعقوب بن شيبة: قال حدثني عبد الله بن إسحاق قال: سمعت يحيى بن إسحاق السيلحني قال: جاءت امرأة بسكرج نعم جاءت امرأة بسكرجة إلى الليث تطلب عسلا، فأمر من يحمل معها زقا فجعلت تأبه، وجعل الليث يأبى إلا أن يحمل معها من عسل، وقال: نعطيك على قدرنا. وعن الحارث بن مسكين قال: اشترى قوم من الليث ثمرة فاستغلوها فاستقالوه، فأقالهم، ثم دعا بخريطة فيها أكياس، فأمر لهم ب50 دينارا، فقال له ابنه الحارث في ذلك، فقال: اللهم غفرا، إنهم قد كانوا أملوا فيها أملا، فأحببت أن أعوضهم من أملهم بهذا. أحمد بن عثمان النسائي قال: سمعت قتيبة سمعت شعيب بن الليث يقول: خرجت حاجا مع أبي فقدم المدينة، فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب، قال: فجعل على الطبق 1,000 دينار ورده إليه. إسماعيل سمويه قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: صاحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض. محمد بن أحمد بن عياض المفرد قال: حدثنا إسماعيل بن عامر الغافقي قال: سمعت أشهاب بن عبد العزيز يقول: كان الليث له كل يوم 4 مجالس يجلس فيها، أما أولها فيجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه، وكان الليث يغشاه السلطان، فإذا أنكر من القاضي أمرا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل، ويجلس لأصحاب الحديث، وكان يقول: نجحوا أصحاب الحوانيت فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم، ويجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد فيرده، كبرت حاجته أو صغرت. وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز في السكر. وبه إلى الخطيب أبي بكر قال: أخبرنا البرقاني قال: أخبرنا أبو إسحاق المزكي قال: أخبرنا السراج سمعت قتيبة يقول: قفلنا مع الليث بن سعد من الإسكندرية، وكان معه 3 سفائن، سفينة فيها مطبخه، وسفينة فيها عائلته، وسفينة فيها أضيافه، وكان إذا حضرت الصلاة يخرج إلى الشط فيصلي، وكان ابنه شعيب إمامه، فخرجنا لصلاة المغرب فقال: أين شعيب؟ فقال: حمى. فقام الليث فأذن وأقام، ثم تقدم فقرأ: والشمس وضحاها، فقرأ: فلا يخاف عقباها. وكذلك في مصاحف أهل المدينة يقولون هو غلط من الكاتب عند أهل العراق، ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويسلم تلقاء وجهه. الفسوي قال: ابن بكير سمعت الليث كثيرا يقول: أنا أكبر من ابن لهيعة، فالحمد لله الذي متعنا بعقلنا. ثم قال ابن بكير: حدثني شعيب بن الليث عن أبيه قال: لما ودعت أبا جعفر ببيت المقدس قال: أعجبني ما رأيت من شدة عقلك، والحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك. قال شعيب: كان أبي يقول: لا تخبر بهذا ما دمت حيا. قال قتيبة: كان الليث أكبر من ابن لهيعة بثلاث سنين.
نعم،
لا تخبر، لا تخبر،
لا
نعم
تخبر.
نعم صحيح، نعم. قال قتيبة: كان الليث أكبر من ابن لهيعة بثلاث سنين، وإذا نظرت تقول ذا ابن وذا أب، يعني ابن لهيعة الأب. قال: ولما احترقت كتب ابن لهيعة بعث إليه الليث من الغد بألف دينار. قال محمد بن صالح الأشج: سئل قتيبة: من أخرج لكم هذه الأحاديث من عند الليث؟ فقال: شيخ كان يقال له زيد بن الحباب. وقدم منصور بن عمار على الليث فوصله بألف دينار، واحترق الدار ابن لهيعة فوصله بألف دينار، ووصل مالكا بألف دينار، وكساني قميص سندس فهو عندي. رواها صالح بن أحمد الهمذاني أو الهمذاني عن محمد بن علي بن حسين الصيدناني. سمعت الأشج أحمد بن عثمان النسائي، سمعت الأشج يعني الأثر السابق يعني سيدنا.
نعم، أظنه هكذا.
أحمد بن عثمان النسائي قال: سمعت قتيبة، سمعت
هو
شعيبا
يعني
يقول
أورد
يستغل.
قتيبة ثم أورد بعده يعني قال رواها صالح.
نعم، أحسن الله. سمعت شعيبا يقول: يستغل أبي في السنة ما بين 20,000 دينار إلى 25,000، تأتي عليه السنة وعليه دين. وبه إلى الخطيب. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن جعفر، قال حدثني إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الرملي قال: سمعت محمد بن رمح يقول: كان دخل الليث بن سعد في كل سنة 80,000 دينار، ما أوجب الله عليه زكاة درهم قط. قلت: ما مضى في دخله أصح؟ أحمد بن محمد بن نجدة التنوخي: سمعت محمد بن رمح يقول: حدثني سعيد بن آدم قال: مررت بالليث بن سعد فتنحنح لي، فرجعت إليه فقال لي: يا سعيد، خذ هذا الخنداق فاكتب لي فيه من يلزم المسجد ممن لا بضاعة له ولا غلة. فقلت: جزاك الله خيرا يا أبا الحارث. وأخذت منه الخنداق ثم صرت إلى المنزل، فلما صليت أوقدت السراج وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قلت: فلان ابن فلان. ثم بدرتني نفسي فقلت: فلان ابن فلان. قال: فبينا أنا على ذلك إذ أتاني آت فقال: ها الله يا سعيد، تأتي إلى قوم عاملوا الله سرا فتكشفهم لآدمي؟ مات الليث ومات شعيب، أليس مرجعهم إلى الله الذي عاملوه؟ فقمت ولم أكتب شيئا، فلما أصبحت أتيت الليث فتهلل وجهه فناولته الخنداق فنشره، فما رأى فيه غير بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: ما الخبر؟ فأخبرته بصدق عما كان، فصاح صيحة فاجتمع عليه الناس من الحلق فسألوه، فقال: ليس إلا خير. ثم أقبل علي فقال: يا سعيد، تبينتها وحرمتها، صدقت، مات الليث، أليس
تبينتها
مرجعهم؟
وحرمتها.
نعم. فقال: يا سعيد، تبينتها
يعني ظهرت
وحرمتها،
لها
صدقت.
وخفيت علي.
نعم، أحسن الله إليكم. صدقت، مات الليث، أليس مرجعهم إلى الله؟ قال مقدام بن داود: رأيت سعيدا الآدم، وكان يقال إنه من الأبدان. قال أبو صالح: كان الليث يقرأ بالعراق من فوق علية أو علية على أصحاب الحديث، والكتاب بيدي، فإذا فرغ رميت به إليهم فنسخوه. روى عبد الملك بن شعيب عن أبيه قال: قيل للليث: أمتع الله بك، إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك. فقال: أو كل ما في صدري في كتبي؟ لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. رواه الحافظ بن يونس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحارث قال: حدثنا محمد بن عبد الملك عن أبيه قال يحيى بن بكير قال الليث: كنت بالمدينة مع الحجاج وهي كثيرة وهي كثيرة السرقين.
نعم، السرقين،
فكنت ألبس،
ويقول هنا هو الزبل يعني، والفقهاء يقولون السرجين بالجيم يعني،
نعم
ومعروف
صلى
أن
الله عليه.
العرب العرب تغير في بعض الحروف حينما تعرب الكلمات الأجنبية عن لغتها، فكأنهم يعني في السرقين أو السرجين ده قالوا إيه؟ قالوا السرقين بالقاف. نعم.
صلى الله عليكم. وهي كثيرة السرقين، فكنت ألبس خفين، فإذا بلغت باب المسجد نزعت أحدهما ودخلت. فقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا تفعل هذا، فإنك إمام منظور إليك يريد لبس خف على خف.
ولبس
الأثرم:
خف على
سمعت
خف
أبا
هذا
عبد
يسمونه الجرموق. نعم.
صلى الله عليه.
نعم.
الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث، لا عمرو بن الحارث ولا أحد، وقد كان عمرو بن الحارث عندي، ثم رأيت له أشياء مناكير ما أصح حديث ليث بن سعد، وجعل يثني عليه. فقال رجل لأبي عبد الله: إن إنسانا ضعفه، فقال: لا يدري. وقال الفضل بن زياد: قال أحمد: ليث كثير العلم صحيح الحديث. وقال أحمد بن سعد الزهري: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الليث ثقة ثبت. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس في المصريين أصح حديثا من الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث يقاربه. فقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أصح الناس حديثا عن سعيد المقبوري ليث بن سعد، يفصل ما روى عن أبي هريرة وما عن أبيه عن أبي هريرة، هو ثابت في حديثه جدا. وقال حنبل: سئل أحمد ابن أبي ذئب: أحب إليك عن المقبري أو ابن عجلان؟ قال: ابن عجلان اختلط عليه سماعه من سماع أبيه، الليث أحب إلي منهم في المقبري. فقال عثمان الدارمي: سمعت يحيى بن معين يقول: الليث أحب إلي من يحيى بن أيوب، ويحيى ثقة. قلت: فكيف حديث عن نافع؟ فقال: صالح ثقة. فقال أحمد بن سعد بن أبي مريم: قال ابن معين: الليث عندي أرفع من ابن إسحاق. قلت: فالليث أو مالك؟ قال: مالك. وعن أحمد بن صالح وذكر الليث فقال: إمام قد أوجب الله علينا حقه، لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثله. وقال سهل بن أحمد الواسطي: قال سمعت الفلاس يقول: ليث بن سعد صدوق، سمعت ابن مهدي يحدث عن ابن مبارك عنه. قال ابن سعد: استقل الليث بالفتوى، وكان ثقة كثير الحديث، سريا من الرجال، سخيا له ضيافة. وقال يعقوب بن شيبة في حديثه عن الزهري بعض الاضطراب، عن الليث قال: ارتحلت إلى الإسكندرية إلى الأعرج، فوجدته قد مات فصليت عليه. وقال العجلي والنسائي: الليث ثقة. وقال ابن خراش: صدوق صحيح الحديث. عباس الدوري قال: حدثني يحيى بن معين قال: هذه رسالة مالك إلى الليث، حدثنا بها عبد الله بن صالح يقول فيها: وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال أبو زرعة الرازي: سمعت يحيى بن بكير يقول: الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك رحمه الله. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: الليث أتبع للأثر من مالك. وقال علي بن المديني: الليث ثابت. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من مفضل بن فضالة. وقال أبو داود: حدثني محمد بن حسين قال: سمعت أحمد يقول: الليث ثقة، ولكن في أخذه سهولة. قال يحيى بن بكير: قال الليث قال للمنصور: تلي لي مصر، فاستعفيت. قال: أما إذ أبيت فدلني على رجل أقلده مصر. قال: قلت: عثمان بن الحكم الجذامي، رجل له صلاح وله عشيرة. قال: فبلغ عثمان ذلك، فعاهد الله ألا يكلم الليث لتقديمه، يعني سيدنا.
نعم.
قال: وولي لهم الليث 3 وليات لصالح بن علي. قال صالح لعمرو بن الحارث: لا أدع الليث حتى يتولى لي. فقال عمرو: لا يفعل. فقال: لأضربن عنقه. فجاءه عمرو فحذره، فولي ديوان العطاء وولي الجزيرة أيام أبي جعفر، وولي الديوان أيام المهدي. قال أبو عمرو: أحمد بن محمد الحيري سمعت محمد بن معاوية يقول وسليمان بن حرب إلى جنبه: خرج الليث بن سعد يوما فقوموا ثيابه ودابته وخاتمه وما عليه 18,000 درهم إلى 20,000. فقال سليمان: لكن خرج علينا شعبة يوما فقوموا حماره وسرجه ولجامه 18 درهما إلى 20 درهما. عن أبي صالح
وهنا
كاتب الليث
غضبه
قال:
على ايه؟ على عثمان. فعثمان غضب لاجل هذا، كيف يضعه في هذا الموضع؟ وهم كانوا يخشون الولايات والامارات، يخافون الا يقوموا بحقوق الناس، يخافون الا يقدروا مثلا على الرفض في حاله ما اذا كان جاءهم امر ممن فوقهم لا يقره الشرع، وكيف يفعل فيه هكذا.
نعم.
ربما مثلا يكون من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم فيغتر به غيرهم، أو يغتر بمن ولاه ويقول لو كان غير صالح المنصور مثلا ما ولي له فلان وولي له فلان وولي له فلان.
أحسن الله عليك.
آمين.
عن أبي صالح كاتب الليث قال: كنا على باب مالك فامتنع عن الحديث، فقلت: ما يشبه هذا صاحبنا؟ قال: فسمعها مالك فأدخلنا وقال: من صاحبكم؟ قلت: الليث. قال: تشبهون برجل كتبت إليه في قليل عصفور نصبغ به ثياب صبياننا، فأنفذ منه ما بعنا فضلته ب1,000 دينار. قال عبد الملك بن شعيب الليثي: سمعت أسد بن موسى يقول: كان عبد الله بن علي يطلب بني أمية فيقتلهم. قال: فدخلت مصر في هيئة رثة، فأتيت الليث، فلما فرغت من المجلس تبعني خادم له ب100 دينار، وكان في حزتي إميان فيه 1,000 دينار، فأخرجتها فقلت: أنا في غنى، استأذن لي على الشيخ. فاستأذن فدخلت وأخبرته بنسبي واعتذرت من الرد، فقال: هي صلة. قلت: أكره أن أعود نفسي. قال: ادفعها إلى من ترى من أصحاب الحديث. قال قتيبة: كان الليث يركب في جميع الصلوات إلى الجامع، ويتصدق كل يوم على 300 مسكين. سليم بن منصور بن عمر قال: حدثنا أبي قال: دخلت على الليث خلوة فأخرج من تحته كيسا فيه 1,000 دينار، وقال: يا أبا السري، لا تعلن بها ابني فتهون عليه. وأبو صالح عن الليث قال للرشيد: ما صلاح بلدكم؟ قلت: بإجراء النيل وبصلاح أميرها، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإن صفت العين صفت السواقي. قال: صدقت. وعن ابن وزير قال: قد ولي الليث الجزيرة، وكان أمراء مصر لا يقطعون أمرا إلا بمشورته. فقال أبو المسعد: وصلها إلى المنصور لعبد الله. عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين 3 مصرا، فإن أميرها ليث بن سعد. قال بكر بن مضر: قدم علينا كتاب مروان بن محمد إلى حوثرة والي مصر، إني قد بعث إليكم أعرابيا بدويا فصيحا من حاله ومن حاله، فاجمعوا له رجلا يسدده في القضاء ويصوبه في المنطق. فأجمع رأي الناس على الليث بن سعد، وفي الناس معلماه يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث. قال أحمد بن
يعني
صالح:
في حياة
أعضل.
شيوخه أيضا يعني.
نعم، أحسن الله إليكم. قال أحمد بن صالح: أعضلت الرشيد مسألة، فجمع لها فقهاء الأرض حتى أشخص الليث فأخرجه منها. قال سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: قدمت
ربما
مكة
هي
فجئت
مسألة
أبا الزبير.
الفترة الماضية يعني.
أحسن الله إليكم.
أمين.
قال سعيد بن ابي مريم قال: حدثنا الليث قال: قدمت مكه فجئت ابا الزبير فدفع الي كتابين فانقلبت بهما، ثم قلت لو عاودته فسالته: اسمعت هذا كله من جابر بن عبد الله؟ فقال: منه ما سمعته ومنه ما حدثت به. فقلت له: علم لي على ما سمعت. فعلم لي على هذا الذي عندي. قلت: قد روى الليث اسنادا عاليا في زمانه، فعنده عن عطاء، عن عائشه، عن ابن ابي مليكه، عن ابن عباس، عن نافع، عن ابن عمر، عن المقبوري، عن ابي هريره، وهذا النمط اعلى ما يوجد في زمانه رضي الله عنهم. ثم تراه ينزل في أحاديث ولا يبالي لسعة علمه، فقد روى أحاديث عن الهقل بن زياد وهو أصغر منه بكثير، عن الأوزاعي، عن داود بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن مولى بن عمر. وقال عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن الهادي عن ابن شهاب عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فذكر الحديث. فقال ابو صالح قال حدثنا ليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد عن ابن عجلان عن ابن الزبير اخبره عن ابي الزبير اخبره انه راى ابن عمر اذا سجد فرفع راسه من السجده الاولى قعد على اطراف اصابعه ويقول انه من السنه، لم يروه الا الليث، تفرد به عنه ابو صالح. جماعه قالوا حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عبد الوهاب بن ابي بكر عن عبد الله بن مسلم عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه ربي أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وفيه طير كأعناق الجزر. فقال عمر: يا رسول الله، إن تلك الطير ناعمة، قال: آكلها أنعم منها يا عمر. سمعه ابن بكير بن منصور بن سلمة ويونس بن محمد منه، وعبد الله هو أخو الزهري. قال عبد الله بن عبد الحكيم: كنا في مجلس الليث فذكر العدس، فقال مسلمة بن علي: بارك فيه 70 نبيا. فقضى الليث صلاته وقال: ولا نبي واحد، إنه بارد مؤذن. قال عبد العزيز الدروادي: لقد رأيت الليث وإن ربيعة ويحيى بن سعيد لا يتزحزحون له زحزحة. قال سعيد الآدم قال العلاء بن كثير: الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا. قال ابن سعد: كان الليث قد استقل بالفتح في زمانه. قال يحيى بن بكير وسعيد بن مريم: مات الليث للنصف من شعبان سنة 75 و100. قال يحيى: يوم الجمعة وصلى عليه موسى بن عيسى. فقال سعيد: مات ليلة الجمعة. قال خالد بن عبد السلام الصدفي: شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي، فما رأيت جنازة قط أعظم منها، رأيت الناس كلهم عليهم الحزن وهم يعزي بعضهم بعضا ويبكون، فقلت: يا أبتي، كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة. فقال: يا بني، لا ترى مثله أبدا. الله. قال ابو بكر الخلال الفقيه قال اخبرني احمد بن محمد بن واصل المقري قال حدثنا الهيثم بن خارجه قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال: سالت مالكا والثوري والليث والاوزاعي عن الاخبار التي في الصفات، فقالوا: امروها كما جاءت. فقال ابو عبيد: ما ادركنا احدا يفسر هذه الاحاديث ونحن لا نفسرها. قلت: قد صنف ابو عبيد كتاب غريب الحديث وما تعرض لاخبار الصفات الالهيه بتاويل ابدا ولا فسر منها شيئا، وقد أخبر بأنه ما لاحق أحدا يفسرها، فلو كان والله تفسيرها سائغا أو حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع والآداب. فلما لم يتعرضوا لها بتأويل وأقروها على ما وردت عليه، علم أن ذلك هو الحق الذي لا حيلة عنه. وقد روى الليث عن من هو في طبقته بل أصغر، روى عن سعيد بن بشير وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وشعيب بن إسحاق الدمشقي وعبد العزيز بن المنشور وابي معشر وهشام بن سعد، وروى عن رجل عن ابراهيم بن سعد وابراهيم اصغر منه، وقد روى عن كاتبه ابي صالح حديثا واحدا. فهذا ما انتهى الينا من ترجمه الليث موجزا، رحمه الله والحمد لله وحده.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.
امين يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.